الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في المسلك الثاني لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو ما يعبر عنه بمسلك التلازم. توضيح ذلك في ضمن خطوات: الأولى أن ترك أحد الضدين ملازم لوجود الضد الآخر، فلو كانت الإزالة واجبة فملازم الإزالة هو ترك الصلاة. إذا مشكلة شيخنا ننتظر. يعني نبعث الشيخ حسين يفتش على كرسي. شوف إذا صعب عليك.
لازم الإزالة هو ترك الصلاة.
فثبت إذن أن بين الضد الواجب وترك الضد الآخر يوجد ملازمة في التحقق. لأنه كلما وجدت الإزالة وجد ترك الضد الآخر، فبصدق هذه الشرطية مع عدم كونها قضية اتفاقية يثبت التلازم بين وجود الواجب وترك ضده. الخطوة الثانية أن المتلازمين يجب أن يتحدا في الحكم، إذ بعد ثبوت التلازم بين وجود الإزالة عليكم السلام وترك الصلاة، فإذا كان أحدهما واجبا فالملازم الآخر لابد أن يكون كذلك، وذلك لأن الواقعة لما كانت لا تخلو من حكم شرعيا فيدور أمر الملازم مع وجوب ملازمه بين الأحكام الخمسة. والحرمة مستحيلة في المقام لكونه لكونها مستلزمة للتكليف بالمحال، إذ أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل وجوب الإزالة وحرمة ترك الضد، لأنه بامتثاله للإزالة يتحقق ترك الضد. فتحريم ترك الضد يكون من التكليف بغير المقدور، في الواقع يكون من التكليف المحال والتكليف بالمحال، كلاهما يصدقان في المقام. وأما اتصافه بالكراهة فالأمر كذلك، باعتبار أنه بامتثاله للواجب لا يمكن أن يكون ترك ضده مبغوضا للمولى، لأنه بترك الضد امتثل الواجب، وما يتحقق به امتثال الواجب كيف يكون ماذا؟ مبغوضا للمولى. وعروض الاستحباب عليه يعني أنه يجوز عدم امتثال استحباب ترك الضد، وبجواز ترك الامتثال سوف يؤدي إلى ترك الواجب، فالاستحباب أيضا يكون منتفيا، ومنه يظهر الحال في الإباحة. إذا ترك الصلاة مباح، فلو تركها يتحقق ترك يعني ترك الصلاة. كيف تترك الصلاة؟ كيف يترك إباحة ترك الصلاة؟ بأن نصلي. إذا هذا مباح فتحقق ترك الواجب. فإذا بطلت احتمالات أربعة من خمسة تعين خامس، وليس هو إلا وجوب ترك الضد. لأجل ذلك قلنا بأن المتلازمين يشتركان في الحكم. واضح هذا الكلام؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أنه ثبت إلى الآن وجوب ترك الصلاة، فإذا كان ترك الصلاة واجبا ففعل الصلاة ماذا يكون؟ محرما. بأي دليل؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وجود ترك. اتفقنا؟ لذا إذا تتذكرون في أول البحث قلنا السبب أن الشيخ المظفر قدم البحث عن الضد العام، لأن كلا البرهانين يعني مسلك المقدمية ومسلك التلازم في كليهما يتوقفان على مقدمة تشتمل على الضد العام. صار واضح؟ إذن بخلاصة بشكل سريع، إذا كانت الإزالة واجبة فلا بد الإزالة الواجبة لها لازم، ما هو لازمها؟ ترك الصلاة. خب إذا كان ترك الصلاة لازما، عندنا كبرى تقول أن المتلازمين مشتركان في الحكم، إذا هذا واجب هذا واجب، فإذا ثبت أن ترك الصلاة واجب ففعل الصلاة يكون محرما، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. خب وفعل الصلاة المحرم، فعل الصلاة هو الضد الخاص لأي شيء؟ للإزالة. فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو المطلوب. هذه التكية الأخيرة اكتبها حتى تكمل الاستدلال. وعليه فإذا ثبت حرمة فعل الصلاة والمفروض أن فعل الصلاة هو الضد الخاص، عليكم السلام، هو الضد الخاص للإزالة، فثبت حرمة الضد الخاص وهو المطلوب. هذا تمام الكلام بما يسمى بمسلك التلازم. نعم. إذن يمر بخطوات ثلاث. المصنف رحمة الله عليه يناقش في الخطوة الثانية، وهي كبرى، أن المتلازمين يشتركان في الحكم. يعتقد أن هذه المقدمة وهذه الكبرى باطلة. إذ يرد عليها أولا أنها على تقدير الالتزام بها يجب علينا أن نلتزم بما يسمى بشبهة من؟ كعبي. واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. طب هذا يحتاج إلى توضيح بعد، أو كافي هذا المقدار؟ شو شيخ علي؟ كافي هذا المقدار؟
مرت
مرت وين؟ نعم.
يعني بلا ما في داعي نشرح. نعم. بفرما. شبهة الكعب عبارة عن أنه أنكر التقسيم الخماسي للأحكام التكليفية، وجعل التقسيم رباعيا، بحذف الإباحة، فباعتقاده لا يوجد فعل مباح في الوجود، وذلك لأن كل ما يطلق عليه الفقهاء اسم الحكم المباح هو في الواقع يؤدي إما إلى الفرار من حرام أو تفويت واجبا أو ترك مكروها أو عفوا أو وقوع في مكروه أو ترك مستحب. مثلا الفقهاء أفتوا أن النوم مباح، صحيح؟ شو سيد؟
أنا عندي واجب.
لا، النوم ما النوم الضروري. نعم. والحال أن المكلف لو لم ينم لكان لا محالة مشتغلا بضد النوم، وضد النوم إن كان شرب الخمر فالنوم أدى إلى ترك شرب الخمر فيكون النوم واجبا. وإن كان الضد الذي سوف يشتغل به المكلف لولا النوم هو الصلاة الواجبة ففعل النوم يكون محرما لأنه يفوت الضد الواجب. وإن كان الضد الذي يشتغل به مع ترك النوم هو صلاة الليل ففعل النوم أدى إلى تفويت المستحب فيكون مبغوضا للمولى. ومبغوض المولى لا يكون مباحا. وإن كان الضد عبارة عن المزاح في غير موضعه فيكون فعل النوم مؤديا
هذا من وقت كل يوم 8:30 إلى 5 يعني فينا نضبط الساعات على يرحمكم الله إن شاء الله.
فيكون فعل النوم مؤديا إلى ماذا؟ إلى الفرار من مكروها، وما أدى إلى الفرار من مكروه يكون محبوبا للمولى. فأين المباح؟
ما في مباح.
واضح؟ هذه تسميها بشبهة الكعبي. لهذا السبب الكعبي أنكر ما يسمى بالحكم الإباحي بالمباح. ما عندنا أحكام تتصف بالإباح أو أفعال تتصف عفوا بالإباح. هذه الشبهة كما تلاحظ مبنية على نوع من التلازم وعليه. فلو قلنا بأن المتلازمين يتصفان بحكم واحد فيكون الحق مع الكعبي، وهذا معنى قولنا أنه لو تم مسلك التلازم لوجب أن نلتزم بشبهة الكعبي، مع أن العلماء ردوا على هذه الشبهة. هذا إشكال. إشكال ماذا؟ مقضي في الواقع. ثانيا الجواب الحلي، وهو أن كبرى الملازمة لا نؤمن بها. مثلا في هذا المكان استقبال القبلة يلازم استدبار الجزرخان، صحيح؟ استقبال القبلة يلازم استدبار الجزرخان، صعب؟ نعم. يلازم استدبار السوق. فإذا كان استقبال القبلة واجبا لا يلزم أن يكون استدبار السوق واجبا، وذلك لأننا العدلية نؤمن بنظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ولا مانع من أن يوجد مصلحة في أحد المتلازمين من دون أن توجد تلك المصلحة في اللازم الآخر. فإذا أمكن التفكيك بين المتلازمين وجودا من ناحية الملاك والمصلحة، فينتج ذلك قهرا ماذا؟ أن المتلازمين ليس من الضروري ماذا؟ أن يتحدا في الحكم. الآن في مصلحة في استقبال القبلة، وليس من الضروري أن يكون في مصلحة في استدبار السوق. واضح هذا الكلام؟ والمفروض أن الأحكام ماذا؟ تابعة للمصالح والمفاسد. إذا فما في مصلحة ما في وجوب، فليس من الضروري أن يكون المتلازمان وجودا متلازمين في نفس الحكم.
في نفس الآن هو الكلام بالنسبة إلى الصلاة والإذانة أنهما في نفس الوقت يلزم منهما ذلك.
هي الآن في آن واحد، الآن وجب علي الصلاة في هذه الساعة.
وجبت
علي الصلاة في هذه الساعة إلى القبلة لوجود مصلحة، فلا يعني ذلك أنه في مصلحة أيضا في استدبار السوق. فمع عدم التلازم في المصلحة يكشف عن عدم التلازم ماذا؟ في الحكم. هذا أي نوع من أنواع البراهين؟ انتقالي من العلة إلى المعلولة ومن المعلولة إلى العلة، انتقال من نفي العلة إلى نفي المعلول، لأن العلة هي الملاك فينتفي المعلول. واضح هذا الكلام؟ إن قلت ماذا نفعل بما ثبت عندنا بأن الوقائع لا تخلو من حكم شرعي، إذ مقتضى الإيمان بهذه القاعدة أن يتصف استدبار السوق بحكم من الأحكام، لأن استدبار السوق فعل وواقعة، والواقعة لا تخلو من حكم. والحكم المناسب في المقام ليس هو إلا وجوب. قلت إن عدم خلو الواقع من حكم حتى أرش الخدش كما في خبر البصائر
ناظر إلى مرحلة الإنشاء لا إلى مرحلة فعلية. فإن للحكم الشرعي مراحل عند المصنف كم؟ 4. الذي يهمنا في المقام مرحلتان: مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية. لكل واقعة في الوجود جعل شرعي، لكن ليس من الضروري أن يصل هذا الحكم الذي هو في الواقع إلى مرحلة الفعلية لانتفاء الشرائط الفعلية. وفيما نحن فيه قد يكون في الواقع الاستدبار للسوق فيه مفسدة، لكنه لما تلازم مع استقبال القبلة ولا يمكن أن يختلف المتلازمين بالحكم لأنه تكليف بالمحال، لم تصل حرمة الاستدبار إلى مرحلة الفعلية، فهو في الواقع محرم لكنه فعلا لمكان التزاحم ليس بمحرم. وقاعدة عدم خلو الواقعة عن الحكم مختصة بالأحكام الواقعية في مرحلة الجعل والإنشاء. ويشهد لذلك قوله عليه السلام: إن الله سكت عن أشياء إلى آخره. ملتفت جيدا، شوف عندنا الحكماء المتلازمان ليس من الضروري أن يشتركا في الحكم. جاء المستشكل قال: طب ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذا الاستدبار ما هو حكمه؟ يحتاج إلى حكم، لا يقال أن يكون محرما ولا مكروها ولا مستحبا ولا مباحا، فيتعين أن يكون واجبا. قلت هذه القاعدة مختصة بالأحكام في مرحلة الإنشاء، يعني في علم الله كل واقع لها حكم، لكن في عالم الفعلية ومرحلة الفعلية ليس من الضروري أن يتصف بحكم، كما هو الحال لو كان مثلا في الواقع لولا التقاء الاستدبار مع الاستقبال كان استقبار السوق فيه مفسدة محرم، ففي الواقع لم يخلو من حكم، لكن هذا الحكم لمانع لم يصل إلى مرحلة الفعلية. فالقاعدة مختصة بمرحلة الإنشاء ولا تجري في مرحلة الفعلية، وهذه جدا مهمة. ومن يشكل على المصنف في القسم الثاني من أن المصنف يقول بالتصويب لم يلتفت إلى ما أفاده هنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أن بعضهم أشكل أن المصنف من القائلين بالتصويب في المقام لم يلتفت إلى ما ذكره المصنف هنا، فاتركه في ذهنك. الشاهد إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها جهلا، فلا تتكلفوها. يعني السكوت عنها لا يعني عدم وجود حكم، بل فيه حكم، لكن الآن المصلحة تقتضي عدم إيصال هذا الحكم إلى أن تطلع شمس الوجود، وماذا تختفي الموانع التي وضعها أعداء الله، حينئذ يظهر الإمام صاحب العصر والزمان فيبين هذه الأحكام، لأنه ماذا يأتي بتشريع جديد. الرواية التي تقول يأتي بدين جديد ناظرة إلى هذا الشيء، لأنه والله أنه أحكام الله سبحانه وتعالى تتبدل، هذا غلط. أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتبدل، وإنما ظلم الظالمين وقف سدا في وصول الحكم الواقعي. فعندما يظهر عليه أفضل الصلاة والسلام وتنتفي هذه الموانع يبين الحقائق، فحينئذ يظهر أن هذا دين جديد. بل هذا في عصر الأمير المؤمنين عليه السلام حصل هذا الشيء. في يوم من الأيام كنت أستمع في السودان إلى الإذاعة السودانية، لفت نظري حديث في كتبهم، حديث لطيف يعني يدل على، إذا واحد حلله يدل على ماذا، أنه في هذه الأمور التي في زماننا بدأت من تلك الزمان. مثلا يقول أن في زمن أحدهم ولى عمار على منطقة، فبعدين اجتمعوا وأرسلوا للخليفة أنك أرسلت لنا واليا لا يحسن الصلاة، أن هذا الصلاة غير صلاتنا. هذه نقطة نقف عندها، أنه حتى التحريف بدأ في ذلك الزمن القريب، فكيف في هذا الزمن الذي الناس آباء عن أجداد عن كذا تعودوا على أن هذا هو الدين؟ نعم، عندما يظهر الإمام صاحب العصر والزمان ويبين عليه السلام الحقائق فهذا دين جديد. هذا هو المقصود، لأن الشرع يتبدل، لأن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. مراحل الأربعة سوف يأتي بحثها، هنا معركة هناك مع المصنف سوف يأتي في اجتماع الأمر والنهي، وتقدم الإشارة. المراحل الأربعة بشكل مختصر: مرحلة الاقتضاء، مرحلة الإنشاء، مرحلة الجعل، ومرحلة التنجيس. يقول: وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، عدم اختلافهما في الحكم، في الحكم جار ومجرور متعلق بأي كلمة؟ باختلاف، أحسن. فغايته غاية التلازم، التلازم لا يقتضي الاتحاد في الحكم، وإنما يقتضي عدم التغاير في الحكم. يعني لا يمكن أن يكون استقبال القبلة واجب واستدبار السوق محرم، لأن قدرة المكلف تضيق عن امتثالهما معا، فيكون تكليف بالمحال. واضح هذا الكلام؟ فلا يمكن أن يختلفا في الحكم، لكن لا يجب أن يتحدا في الحكم. تلازم، إيه قلنا ما في نقاش في التلازم، وإنما نقاشنا في الخطوة الثانية، أن المتلازمين يجب أن يتحدا في الحكم. فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه. التلازم لا يقتضي الاتحاد في الحكم. لماذا؟ لأن الحكم تابع لمصلحة ومفسدة. قد يكون في مصلحة في الاستدبار في الاستقبال، ولا يوجد مصلحة في الاستدبار. وعدم خلو الواقع عن الحكم، هذا الذي ذكرناه بعنوان إن قلت، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي الإنشائي لل الفعلي. فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل يبقى الضد على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمزاحم، لولا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. طب. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الضد الخاص. فالضد الخاص لم يثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا بمسلك المقدمية ولا بمسلك التلازم. في الأمر الثالث يقع الحديث عن الضد العام، أي الترك. من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ اختلفوا فيما بينهم في وجه الاقتضاء. على وجوه أشار المصنف إلى بعضها. الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام من باب الدلالة التضمنية، تقريب ذلك أن وجوب الإزالة ينحل إلى جزئين، إلى طلب الإزالة والنهي عن تركها. وذلك لأن الوجوب يشارك الاستحباب في أي شيء؟ في الجنس، في طلب الشيء. وخاصته المميزة هو النهي عن الترك. ففي الوجوب الترك منهي عنه، بينما في الاستحباب ليس كذلك. فنلاحظ أن النهي عن الترك جزء من مدلول الأمر، فالأمر يقتضي النهي عن الترك بالدلالة ماذا؟ التضمنية، لأن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له دلالة تضمنية. واضح الاستدلال؟ تقول الأمر الثالث إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك. ليش؟ حيث إنه يدل على الوجوب، والوجوب مركب من جزئين، من طلب الفعل ومن النهي والمنع عن الترك. طب جوابه يأتي غدا إن شاء الله.